إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وخصائص هذا اليوم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وبين رحمه الله كما شرحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأ بهاتين السورتين تذكيرا للناس بما كان وما يكون في يوم الجمعة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، إلى آخره. فأراد عليه الصلاة والسلام بقراءة هاتين السورتين تذكير الناس بما كان وما يكون من المبدأ والمعاد في هذا اليوم ليستعدوا له. وليس من السنة أن يقرأ الإمام بعض آيات من السورة الأولى في الركعة الأولى وبعضا من السورة الثانية في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ الإمام السورتين كاملتين، فإن لم يفعل فاقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله: الخاصة الثانية من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ولكل ما يحبه ويرضاه. أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله لماذا اختص يوم الجمعة بهذه الخاصة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مزية ليست لغيره. ما حكمة أخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. هناك حكمة أخرى من الوصية بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، قال: وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم. كل خير أصابته الأمة في دنياها وآخرتها فإنما كان بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الله لأمته به صلى الله عليه وسلم بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة كما سبق بيانه، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، كما سبق أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق لا يسأل العبد المسلم ربه فيها شيء إلا أعطاه إياه. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يده، فاستحق الشكر. ومن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته صلى الله وسلم، فاحرصوا على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. الخاصة الثالثة من خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام وأعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه، معنى تهاون يعني بدون عذر. من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ، على كل مكلف، فمن شروط التكليف البلوغ والعقل، فغسل الجمعة واجب على كل مكلف. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل مكلف، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون بهذا الغسل، وكلما أخره إلى قبيل خروجه إلى المسجد كان أفضل. كلما أخرت الغسل إلى قبيل خروجك إلى مسجد الجمعة كان أفضل. الخاصة الخامسة: التطيب فيه. فيستحب للمسلم عند خروجه إلى الجمعة بعد أن يغتسل أن يتطيب، يضع من الطيب أحبه إليه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. يعني إذا كنت حريصا على أن تتطيب في خلال الأسبوع فليكن حرصك على التطيب يوم الجمعة أشد، وذلك لأنك ستجتمع بإخوانك في مجمع عظيم كما سبق بيانه. والمستحب للمسلم دائما إذا اجتمع بإخوانه أن يظهر على أحسن هيئة وبأطيب ريح. الخاصة السادسة: السواك. والسواك مستحب في كل حال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. والمقصود من السواك أيضا أن تطهر فمك وتطيبه وتزيل عنه ما قد علق به من الروائح الكريهة التي تؤذي إخوانك إذا اجتمعت بهم. الخاصة السابعة: التبكير للصلاة. أن تبكر بالرواح إلى المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة يقومون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الداخل الأول فالأول. تقوم الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الداخل الأول فالأول، فإذا خرج الخطيب صعد المنبر طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكرى أي الخطبة. وبين عليه الصلاة والسلام فضل التبكير، فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فعلى إخواننا المصلين الذين يتهاونون ويتكاسلون ويتباطؤون في الرواح إلى الجمعة، فيأتون بعد صعود الإمام المنبر، وبعضهم يأتي وقد مضى نصف الخطبة، وبعضهم يأتي وقد انتهت الخطبة، بل وقد يأتي وقد فاتت ركعة، وربما لم يدرك الجمعة. يا أخي، هذا تهاون وكسل لا يجوز لك، لأن هذا الكسل والتباطؤ والتكاسل إنما هو من صفات المنافقين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاقدر الجمعة حق قدرها، واحرص على خيرها، وبكر بالرواح إلى المسجد كما راغبك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بكرت بالرواح إلى المسجد ماذا تصنع إذا دخلت المسجد؟ قال: الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. إذا بكرت بالرواح إلى المسجد فإنك عند الدخول تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان مشروعتان حتى لو دخلت والخطيب يخطب، حتى لو دخلت والخطيب يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ففي الحديث أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع الخطبة وسأله: أصليت يا فلان؟ أنت دخلت، فهل صليت ركعتين قبل أن تجلس؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فلا يجوز لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. فإذا بكرت بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة ودخلت فصلي هاتين الركعتين، ثم يستحب لك أن تصلي تطوعا، أن تصلي تطوعا إلى أن يصعد الإمام المنبر. فإن فعلت كان خيرا لك، فالصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر منه، فمن شاء استكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالصلاة خير فاستكثر منها. فإذا بكرت بالرواح إلى المسجد والجمعة فصلي ما كتب الله لك حتى يخرج الإمام. فإن اقتصرت وصليت ما تيسر ثم جلست، فاحرص على أن تعمر هذا الوقت بالذكر، احرص على أن تعمر هذا الوقت بالذكر. والأذكار أنواع كثيرة، من أفضلها في هذا اليوم كما سبق الصلاة عليه صلى الله وسلم، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأذكار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإياك أن تنشغل عن ذكر الله عز وجل إذا رحت إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، إياك أن تنشغل بالكلام مع إخوانك والجالسين حولك وتغفل عن ذكر الله، فإن هذا مضيعة، فإن هذا مضيعة، وهذه خسارة عظيمة أن يمضي عليك الوقت وأنت في غير ذكر، ولا سيما وأنت في بيت الله عز وجل. الخاصة التاسعة الإنصات للخطبة وجوبا، الإنصات للخطبة وجوبا، فالإنصات إلى الخطيب واجب. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هنا هو الخطبة، كما سبق في الحديث إن الملائكة تقوم على باب المسجد يكتبون الداخل الأول فالأول، حتى إذا خرج خطيب طوت صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. فالإنصات الخطبة واجب. فإن تركه، يعني إن تكلم ولم ينصت، كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له، كما في الحديث: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ولم يقط أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فنحرص على عدم الكلام أثناء الخطبة، نحسن الاستماع ونحرص على الانتفاع، ونحرص على الانتفاع بما نسمع من الخطيب. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، قراءة سورة الكهف في يومها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. فإذا يستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها، ليلة الجمعة أو يومها. الخاصة الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. من خصائص يوم الجمعة أن الصلاة عند الزوال لا تكره فيه، ونحن نعلم من هدي نبينا صلى الله وسلم أن هناك 3 ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، والصلاة المنهي عنها هي ما لا سبب لها، ما لا سبب لها، عند بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، وحين تستوي في كبر السماء، وحين تضيف للغروب، يعني طرفي النهار وأوسطه، طرفي النهار وأوسطه، بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وإذا استوت في كبر السماء حتى تزول ناحية الغرب، وإذا ضيفت للغروب، يعني إذا اصفرت ومالت للعين الغروب. فهذه 3 ساعات نهينا عن التطوع فيها بغير سبب. والنظر مثالا: صليت الفجر في جماعة وجلست تذكر الله، كما في الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فلو فرضنا أنك صليت الفجر في جماعة وحرصت على السنة، جلست في مجلسك تذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا أردت في هذه الساعة قبل أن تطلع الشمس أن تقوم تصلي، نقول لا، اجلس فهذا وقت كراهة، اجلس فهذا وقت كراهة. في حين أنه لو دخل داخل من الخارج، دخل المسجد هذه الساعة يصلي تحية المسجد. فهذه 3 ساعات نهينا عن التطوع فيها، أما ذوات الأسباب فهي جائزة. لكن من خصائص يوم الجمعة أن الوقت الأوسط اللي هو عند الزوال هذا لا تكره فيه الصلاة، من خصائص يوم الجمعة أنه لا تكره فيه الصلاة عند زوال الشمس. قال عند الشافعي رحمه الله من نفقه: وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحم الله الجميع. ولذلك سبق أنه يستحب للإنسان إذا بكر بالرواح أن يصلي ما كتب الله له، أن يصلي ما كتب الله حتى يخرج الإمام. الخاصة الثانية عشرة أنه كما خص النبي عليه الصلاة والسلام فجر الجمعة بقراءة وهي السجدة والإنسان، كذلك خص صلاة الجمعة نفسها بقراءة، خص صلاة الجمعة بقراءة، لم يكن يقرأ ما تيسر، وإنما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فهذا هو هدي الخطيب والإمام في صلاة الجمعة بعد الخطبة إذا نزل الصلاة، فمن السنة للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، أو يقرأ الأعلى والغاشية. كذلك نبه أيضا كما نبه في الفجر أنه لا يستحب أن يقرأ من السورتين بعضهما، كذلك في الجمعة برضو لا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، لا تقرأ من الجمعة آيات ومن المنافقين آيات، لا، تقرأ السورتين كاملتين. الخاصة الثالثة عشرة أن يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع، كما قلنا في الدرس السابق أكرمنا الله تبارك وتعالى بعيدين في العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأكرمنا ربنا سبحانه وتعالى وله الحمد بعيد كل أسبوع وهو يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. إذن يوم الجمعة تغتسل وتتطيب وتلبس أحسن ثيابك، وهذا كله داخل في قوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيجب عليك أن تغتسل قبل الرواح إلى الجمعة، ويستحب لك أن تتطيب وتلبس أحسن ثيابك. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له لصلاة التطوع قبل الجمعة ولم يؤذي أحدا، لم يؤذي أحدا بتخطي الرقاب كما جاء في أحاديث أخرى، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ يعني الإنسان المسلم يخصص ليوم الجمعة ثيابا بدل ثياب العمل والشغل. احنا عندنا ملابس بنعمل بها ونشتغل فيها، فلا شك أنك حين تعمل في ثياب وتشتغل فيها أنها تتوسخ ولا تكون على الهيئة المطلوبة من الجمال والحسن للجمعة، فتخلي يوم الجمعة كده ثياب نظيفة مهيئة تصلي فيها الجمعة. الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد أي تبخيره. يستحب يوم الجمعة تبخير المسجد يعني تطيب المسجد أيضا. فقد ذكر سعيد المنصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. قال ابن القيم: ولذلك سمي نعيم المجمر. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. خلي بالك، لا يجوز أن يسافر بعد دخول الجمعة حتى يصلي، أما قبل دخول الوقت فأنت لك الخيار، لا يمنعك يوم الجمعة من السفر. قل له النهاردة يوم الجمعة يصحش نسافر، لا سافر، سافر بعد الفجر، سافر الضحى، لكن إذا أذن للجمعة فلا يجوز لك أن تسافر حتى حتى تصلي. السابعة عشرة أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. شوف الفضل العظيم من الله عز وجل والحمد لله. شوف ثياب المشي إلى الجمعة بيختلف عن المشي إلى الصلوات الخمس. أنت في كل ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد إلى آخره. فالخطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لا بقى يوم الجمعة المشي للجمعة فيه بقى فضل آخر خاص به، وهو أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كأنك صايم سنة كاملة وقائمها. عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. أجر عظيم. قال: وذلك على الله يسير. أجر عظيم جدا. أما تروح تصلي الجمعة وانت ماشي والجمعة لك أجر سنة صائم قائم، فأجر عظيم. قال: وذلك على الله يسير وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الخاصة الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات. أنه يوم تكفير السيئات. ففي الحديث عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت المقتلة، أو يفسرها قوله ما اجتنبت الكبائر. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأخذ أنفسنا بما سمعنا في هذه الساعة من آداب يوم الجمعة، ونستعين بالله عز وجل ونقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.